أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شمول أدلة الحجيات للأمور العقائدية وما لا يرجو إلى عمل المكلف فعلا أو تركا، وقلنا إن هذه الأمور ما يرجو إلى العقيدة قد يكون المطلوب فيه والعلم والعرفان واليقين، ففي أمثال ذلك لا يكتفى بالظن وإن كان الظن حجة، فلا يمكن إثبات النبوة بخبر الواحد مثلا أو إثبات الإمامة بخبر الواحد أو التوحيد أو غير ذلك، كل ذلك لا يمكن، فإن المطلوب أمر لا يحصل بخبر الواحد. وأما ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر بين أن يكون معنى الحجية وجعل التنجيز والتعزيز على ما يراه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو جعل التاريخية والكاشفية. وأما فيما لا يكون المطلوب فيه هو اليقين، بل كان المطلوب فيه هو البناء، أن يبني ويعقد قلبه على شيء كان له يقين أم لم يكن له يقين، ككثير من أحوال القيامة والبرزخ وما يرجع إلى ذلك. لا يجب على المكلف تحصيل العلم بخصوصيات الجنة والنار وبخصوصيات البرزخ والمعاد وأمثال ذلك. ففي هذه الأمور إذا فرزنا قام طريق معتبر على شيء فأخبر عن خصوصية من هذه الخصوصيات، إذا فرزنا أن حجيته ثبتت بدليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص، فلا ريب في ترتيب الأثر على ذلك، فإن عقد القلب على طبق الخبر أمر ممكن، هذا علم تعبدي يستكشف به الواقع في حكم الشارع، فيبني المكلف على طبقه أن الجنة كذا والنار كذا. لا مانع من شمول دليل الحجية لذلك وترتيب الأثر على الحجية، وهو عقد القلب على طبق الرواية المعتبرة الدالة على شيئين. وأما إذا فرزنا أن الظن لم تثبت حجيته بدليل خاص، بل كانت حجيته بدليل الانسداد، لا يمكن ترتيب الأثر عليه، فإن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها إنما تجري فيما يرجع إلى عمل المكلف فعلا أو تركا. هذا هو الذي يجري فيه مقدمات الانسداد، فترتب المقدمات على النحو الذي ذكرناه، ومن جملة هذه المقدمات بطلان الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بثبوت تكاليف وجوبية وتحريمية. فبما أن الاحتياط لا يمكن أفرز أنه نبني على حجية الظن لو تمت المقدمات، وهذا لا يجري فيما لا يكون المطلوب فيه هو العمل، وإنما المطلوب هو البناء وعقد القلب. في مثل ذلك لا يجري، فإن الاحتياط في هذه الأمور ليس بحرج ولا بمخل بالنظام، فضلا أن لا يتمكن المكلف منه، فإنه أمر قلبي. نبني على طبق الواقع ما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وما هو الثابت في الواقع من خصوصيات الجنة والنار والبرزخ ونحو ذلك، نعقد القلب على الواقع بما هو واقع من دون تعيين خصوصيتين. هذا المقدار يكفي في العقيدة، والزائد على ذلك غير معتبر، فالاحتياط وإدراك الواقع أمر ممكن لا مانع منه، فما إمكان الاحتياط لا تصل النوبة إلى العمل بالزن وهذا ظاهر، هذا كله فيما يرجع إلى العقائد، وأما فيما يرجع إلى الأمور التكوينية أو إلى التاريخ وما يشبه ذلك فهل يكون الزن حجة في هذه الأمور أو لا يكون حجة؟ فإذا دلت الرواية الصحيحة مثلا على كيفية خلق السماوات مثلا والأرزين، أو دلت الرواية على أن النبي الفلاني مثلا كان له من الأولاد كذا مقدار وأن أي بلد منه كان أكبر مثلا إلى غير ذلك من الخصوصيات المنقولة عن الأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم فيما يرجع إلى تاريخ أحوالهم، فهل يكون الخبر أو غير الخبر، هل يكون الزن حجة بعدما ثبتت حجية الزن أو لا يشمل هذه الموارد؟ يختلف الحال حينئذ على اختلاف المسلكين في جعل الحجية. على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المجهول والمنجزية والمعذرية معلوم أنه لا يشمل دليل الحجية لمثل ذلك، فإن شمول دليل الحجية يتوقف أن يكون هنا أثر عملي يكون الخبر بالإضافة إليه منجزا أو معذرا على تقدير مخالفته للواقع وعدم مطابقة مدلوله للواقع. وإذا فرضنا أنه لا أثر شرعي في المقام النبي الفلاني كان له من الأولاد كذا مقدار أو أن عمره كان كذا مقدار إلى غير ذلك مما يرجع إلى خصوصيات أحوالهم أو ما يرجع إلى المعصومين سلام الله عليهم، لا أثر شرعي في المقام إذا لم يكن أثر شرعي في المدلول وفيما يخبر عنه الأمارة، كيف يمكن شمول دليل الحجية؟ يعني بعد فرض عدم ما يصلح أن يكون منجزا أو يكون الخبر معذرا أن شمول دليل الحجية لا يعقل، فإنه متوقف على قابلية المحل للتنجيز والتعزير، وهذه الموارد لا يتصور فيها التنجيز والتعزير إلا بلحاظ أثر واحد وهو جواز الإخبار عن هذا الشيء. يخبر الإنسان الواعظ مثلا على المنبر أو غير الواعظ يخبر بأن النبي الفلاني قال كذا فعل كذا، الإمام الفلاني فعل كذا أو قال كذا، إخباره عما دل عليه الخبر. هذا نعم جواز الإخبار حكم شرعي، إلا أن جواز الإخبار ليس من آثار الواقع، الثبوت الواقعي لا يترتب عليه جواز الإخبار. جواز الإخبار من آثار العلم ومن آثار اليقين بالواقع، لا من آثار ثبوت الواقع. لو فرضنا أنه أخبر إنسان عن شيء وكان ذلك الشيء ثابتا في الواقع ولكنه لا يدري يعاقب لأنه كاذب كذبا مخبريا، وإن كان الأمر ثابتا في الواقع جواز الإخبار يدور مدار الإحراز، مدار اليقين بثبوت الشيء لا مدار ثبوت الشيء نفسه. ولذا أطلق في الآية المباركة على المنافقين بقوله فأطلق عليهم الكاذب والله يعلمه أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم لا يعتقدون بذلك يخبرون، وإن كان المخبر به ثابتا والنبي الأكرم كان نبيا، لكن المنافقين كانوا يخبرون عن النبوة بغير اعتقادهم، فلهذا لا اشكال فيه في ان الثبوت الواقعي لا يجبز الاخبار عن الواقع، الاخبار جوازه يدور مدار الاعراض ما لم يفرز المكلف الثبوت الواقعي ليس له الاخبار، فما دلت عليه الامارات يعني ما يخبر عنه وينظر اليه خبر الواحد ليس له اثر شرعي، وما له اثر شرعي وهو الاخبار لم يهرج موضوعه بلا بالتعبد وهو العلم، فاذا دليل الحجيه لا يشمل المقام، بل دليل الحجيه لا يشمل المستحبات والمكروهات والمباهات، اذا لا يمكن إثبات حكم شرعي بخبر الواحد على هذا المسلك، مسلك التنجيد والتعزيز. نعم بالنسبة إلى نفي الوجوب ونفي الحرمة يثبت بذلك، يعني إذا دلت الرواية على استحباب شيء أو على كراهته أو على إباحته يثبت بذلك أنه ليس بواجبين، وعلى تقدير أن يكون واجبا في الواقع يكون هذا الخبر معذرا عن الواقع، لا يعاقب المكلف على تركه الواجب باعتبار قيام الدليل على عدم وجوبه أو باستحباب أو كراهة أو إباحة، أما ثبوت الاستحباب وأنه مأمور به بأمر غير لزوم معنى للتنجيز والتعذيب بالنسبة إلى ثبوت الاستحباب أو ثبوت الكراهة، فليس للفقيه أن يخبر عن استحباب ذلك ويقول هذا مستحب أو يقول هذا مكروه، لازم هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن معنى جعل الحجية التنجيز والتعزيز لازمه اختصاص دليل الحجية بالواجبات والمحرمات إثباتا ونفيا، يعني يثبت الوجوب ويثبت التحريم أو ينفي الوجوب والتحريم، هذا صحيح ينجز أو يعزز، وأما في غير ذلك فلا، لا يمكن إثبات الاستحباب وإثبات الكراهة، نعم نفي الوجوب ونفي التحريم ممكنون فيثبت الترخيص في الترك، وأما خصوصية الاستحباب والكراهة فلا، هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على ما سلكناه من أن المجهول في باب الحجج والأمارات الطريقية والكاشفية وجعل المكلف عالما واعتباره مخرجا للواقع فهو عالم بالواقع تعبدا، وإن لم يكن عالما بالواقع وجدانا، بناء على ذلك جميع ذلك يثبت، لا مانع من حجية خبر الواحد حتى في التاريخ، لو فرضنا أن الخبر الصحيح أخبر عن شيء يرجع إلى حالة من حالات نبي أو إمام أو غير المعصوم من خليفة جائر أو شخص عادي أي ما كان، لو كان الراوي ثقة وشملته أدلة الحجية كان المكلف في حكم الشارع عالما ومهرزا للواقع، فيترتب عليه أثره وهو جواز الإخبار، لأن جواز الإخبار من آثار العلم وهذا علم، فيكون هذا دليلا حاكما ومثبتا للموضوع وهو العلم. وقد ذكرنا في بحث القدر أن الأمارات تقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية، وهذا بل يدخل في تلك الكبرى، فإذا جاز الإخبار عن الواقع بالعلم الوجداني المكلف يرى، كذلك يجوز الإخبار عن الواقع بالعلم التعبدي، وما جعله الشارع علما و هذه ثمره مهمه تترتب على المسلكين القول بان المجهول التاريخيه والكاشفيه او القول بان المجهول التنجيز والتعذيب. ويترتب على ذلك ايضا ثبوت الاستحباب والكراهه بخبر الواحد اذا كان الراوي صفتان للفقيه ان يخبر ان هذا مستحب او مكروه لانه عالم بالاستحباب فيخبر على طبق علمه يحكم على طبق علمه فلا يكون هذا معاقبا وكاذبا فله الافتاء بذلك ان يقول ان هذا مكروه او ان هذا مستحب. هذا تمام كلامنا في الامر الاول. يقع الكلام في الامر الثاني وهو ان الزل الذي لم يقم دليل على حجيته كالشهرة الفتوائية مثلا هل يكون هذا الزن جابرا لزعف سند روايتين التي لم تكن حجة في نفسها لكن اذا انضم اليها هذا الزن يكون حجة؟ زم ضعيف بضعيف يكون قويا. هل يكون كذلك ينجبر ضعف السند بعمل المشهور وبالشهرة والعملية أو لا ينجبر؟ وكذلك عكسه إذا فرضنا أن رواية صحيحة دلت على شيء ولكن المشهور لم يعملوا بها ولم يفتوا على طبقها هل تكون الشهرة كاسرة للرواية ومسقطة لها عن العمسية أو لا يكون كذلك؟ الجهة الثالثة في ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى بالظن الذي لم يثبت حجيته كما إذا كان إحدى الروايتين قد عمل فعله مشهور والرواية الأخرى غير مشهورة بحسب الفتوى هل تكون هذه الشهرة موجبة لترجيح إحدى الروايتين على الرواية الثانية أو لا يكون كذلك؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.